السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى العقيدة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، الجزء 26. سؤال: ما الفرق بين خلق الله للأشياء وخلق البشر للأشياء؟ والجواب: الله عز وجل هو الخالق وحده لا شريك له، وكل ما سواه مخلوق له، كما قال سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فالله عز وجل يخلق كل شيء من لا شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله عز وجل هو الذي يستحق العبادة لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالله وحده هو الخالق الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. والله سبحانه خالق الإنسان وخالق أفعاله، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. ومعنى ذلك أن فعل العبد من صفاته، والعبد مخلوق لله، وخالق الشيء خالق لصفاته، وكذا فعل العبد حاصل بإرادة جازمة وقدرة تامة، والإرادة والقدرة كلتاهما مخلوقتان لله عز وجل، وخالق السبب التام خالق للمسبب. فإن قيل: كيف نجمع بين إفراد الله عز وجل بالخلق مع أن الخلق قد يثبت لغير الله، كما قال سبحانه: فتبارك الله أحسن الخالقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فالجواب على ذلك أن غير الله تعالى لا يخلق كخلق الله، فلا يمكنه إيجاد معدوم ولا إحياء ميت ولا إيجاد شيء من لا شيء، وإنما خلق غير الله عز وجل يكون بالتغيير والتحويل، تحويل الشيء من صفة إلى صفة أخرى، وهو مخلوق لله عز وجل. فالمصور مثلا إذا صور صورة فإنه لم يحدث شيئا غاية ما هنالك، أنه حول شيئا إلى شيء، كما يحول الطين إلى صورة طير أو صورة جمل ونحو ذلك، وكما يحول الورقة البيضاء إلى صورة ملونة. فالمداد من خلق الله عز وجل، والورقة البيضاء من خلق الله عز وجل. هذا هو الفرق بين إثبات الخلق بالنسبة إلى الله عز وجل، وإثبات الخلق بالنسبة إلى المخلوق. ولهذا نقول: الله عز وجل منفرد بالخلق وحده لا شريك له. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يقتني التوراة والإنجيل؟ والجواب: لا يجوز اقتناء شيء من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل لأمرين. الأمر الأول أن كل ما كان نافعا فيها فقد بينه الله عز وجل في القرآن الكريم، كما قال سبحانه: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. الثاني أن في القرآن ما يغني عن كل هذه الكتب، لقوله سبحانه: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكل ما في الكتب السابقة موجود في القرآن. أما طالب العلم الذي لديه علم يتمكن به من معرفة الحق من الباطل، فلا مانع من معرفته واطلاعه على هذه الكتب ليعرف ما فيها من الباطل ويقيم الحجة على معتنقيها. سؤال: من هم أهل السنة والجماعة؟ والجواب: أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها ولم يلتفتوا إلى سواها، لا في الأمور العلمية العقدية ولا في الأمور العملية الحكمية. ولهذا سموا أهل سنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. أما أهل البدع فإنهم مختلفين فيما هم عليه من العلم والعمل، مما يدل على أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما أحدثوا من البدعة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. سؤال: ما هي أسباب زيادة الإيمان في القلب؟ والجواب: لزيادة الإيمان أسباب. السبب الأول معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، فإن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله ازداد إيمانا ويقينا وحبا لله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السبب الثاني النظر في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية، فإن الإنسان كلما نظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات ازداد إيمانا، كما قال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. وقال عن الآيات الشرعية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السبب الثالث كثرة الطاعات، فإن الإنسان كلما كثرت طاعاته ازداد بذلك إيمانا، سواء كانت طاعاته قولية أم فعلية. فالذكر يزيد الإيمان كمية وكيفية، وكذا الصلاة والصوم والحج تزيد الإيمان أيضا كمية وكيفية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سؤال: ما هي أسباب نقصان الإيمان في القلب؟ والجواب: لنقصان الإيمان في القلب أسباب. السبب الأول الجهل بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن ذلك يوجب نقص الإيمان في القلب، لأن الإنسان إذا نقصت معرفته بأسماء الله وصفاته نقص إيمانه ثم نقصت أعماله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. السبب الثاني الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن هذا يسبب نقص الإيمان ونقص العمل الصالح. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. السبب الثالث فعل المعصية، فإن للمعصية آثار عظيمة على القلب وعلى الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. السبب الرابع ترك الطاعة، فإن ترك الطاعة سبب لنقص الإيمان لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن نقص علمه نقص إيمانه، ومن نقص إيمانه قلت طاعاته وكثرت معاصيه. سؤال: ما هي أصول الإيمان وفروعه؟ والجواب: الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة، وهي المذكورة في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. متفق عليه. وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو 74 شعبة أو 64 شعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. فهذه فروع الإيمان وتلك أصول الإيمان. ومن رزق هذا وهذا فليبشر بكمال الإيمان وكمال الأجر والثواب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سؤال: كيف يأرز الإيمان إلى المدينة؟ والجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي سوف يرجع ويثبت في المدينة كما أن الحية إذا خرجت من جحرها رجعت إليه. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الدين سوف يرجع إلى المدينة بعد أن تفسد البلدان الأخرى، كما أن الحية تخرج وتنتشر في الأرض ثم بعد ذلك ترجع إلى جحرها. وفي ذلك إشارة إلى أن الإسلام كما انطلق من المدينة فإنه يرجع إليها أيضا، فإن الإسلام بقوته وسلطته لم ينتشر إلا من المدينة، وإن كان أصله نابعا في مكة لكن لم يكن للمسلمين دولة وسلطان وجهاد وخلافة إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة. فلهذا كان الإسلام بسلطته ونفوذه وقوته منتشرا من المدينة وسيرجع إليها في آخر الزمان. والله أعلم. سؤال: ماذا يفعل إنسان يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يتعلق بالله عز وجل؟ والجواب: هذه وساوس يصول بها الشيطان على المؤمنين ليزلزل التوحيد والإيمان في قلوبهم ويوقعهم في القلق والشك ليكدر عليهم صفو الإيمان بل صفو الحياة إن كانوا مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذه الوساوس سوف تكون نتائجها طيبة لمن ابتلي بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به، فقال: وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. أخرجه أبو داود. فالمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان، بوساوس الكفر، بوساوس الشرك التي يضيق بها صدره، كما حصل لبعض الصحابة. فحصول هذه الوساوس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفع عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدفعه حتى غلبه، فهذا عظيم الجهاد. ولهذا يوجد عند طلاب العلم وأهل العبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، لأنه أي الغير لم يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان، بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة، فإن عدوهم يطلب صدهم عن الله تعالى، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فمن تبين له أن هذه الوساوس من الشيطان فليجاهدها ويكابدها، ويعلم أنها لن تضره أبدا مع قيامه بواجب المجاهدة والإعراض عنها والانتهاء عن الانسياب ورائها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. وعلى من ابتلي بذلك أن يكثر من الاستعاذة بالله وأن ينتهي عن هذه الوساوس التي يوسوس بها الشيطان بالكلية، وأن يكثر من ذكر الله تعالى، فإن ذكر الله يعلقه بربه ولا يلتفت لأحد سواه. وعليه كذلك أن يضبط النفس عن الاستمرار والتمادي مع هذه الوساوس، ويشتغل فيما أمره الله به من أنواع العبادة والقرب امتثالا لأمر الله وابتغاء لمرضاته. فمتى التفت العبد إلى العبادة التفاتا كليا بجد أشغله ذلك عن هذه الوساوس. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سؤال: هل يجب على كل كافر أن يدخل في الإسلام؟ والجواب: يجب على كل كافر أن يعتنق دين الإسلام ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، لأن الله تعالى يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالواجب على جميع الناس أن يؤمنوا بالله ورسوله. لينجو من عذاب الله ويفوزوا برضوان الله عز وجل. فالواجب على جميع الكفار إما الدخول في الإسلام وهذا هو الأول، وإما الخضوع لأحكام الإسلام إن لم يؤمنوا. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.